السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسريعا معذرة أيها الكرام على هذا التأخر وما كان بيدي، فإن الله جل وعلا يقول: قل إن الأمر كله لله. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقدمين في الدارين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وهذا هو اللقاء الثاني، هذا هو اللقاء الثاني في الحديث عن فقه الصيام. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن عدة نقاط سريعة، أولها فضيلة الفقه وكيف أن الإنسان المسلم يجب عليه عينيا أن يتعلم فقه الصيام، لأنه سيتلبس به كل مسلم. ثم تحدثنا عن معنى الصيام لغة وشرعا واصطلاحا، وتحدثنا أيضا عن أنواع الصيام، ثم فضل الصيام عموما، ثم بدأنا الكلام عن رمضان، حكمه وفضله والترهيب من الفطر فيه وعلى من يجب. ثم تحدثنا في من يرخص له الفطر، في من يرخص له الفطر. ونستهل بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة ما تيسر على أن نتمم بإذن الله جل وعلا الكلام عن الفقه في اللقاء القادم، عن فقه الصيام. وفي اللقاء الذي بعده إن شاء الله تعالى نتحدث عن فتاوى للصائمين، ثم نتحدث بعد ذلك في اللقاء قبل رمضان عن كيفية اغتنام هذا الشهر الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا كتاب ربنا. أول قضية نناقشها في هذه الليلة ألا وهي بما يثبت شهر رمضان. هذه مسألة يتكلم فيها الفقهاء كثيرا، بما يثبت شهر رمضان. أولا، لابد أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا. طبعا الإنسان ما يشوفش حاجة، يعني أشار النبي عليه السلام حتى يؤكد على هذه المعلومة أننا لا نأخذ ثبوت شهر رمضان عن طريق ما يسمى بالحسابات، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، يعني هكذا أو هكذا، يعني النبي قال الشهر 29 أو 30، أشار النبي بيده بالعشر، إيد كده 10 صوابع، يبقى كام كده؟ 10، وبعدين 10، وبعدين 10، 30 أو كده وكده وكده، بقوا كام؟ 29. ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ينبغي ألا تأخذ ثبوت هلال شهر رمضان أو غيره عن طريق الحسابات التي يسمونها الفلكية، إنما يثبت الشهر بالرؤية، كما قال الله جل وعلا مؤكدا هذا المعنى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن إيه؟ شهد، يعني رأى. فلا بد أن يكون الصيام برمضان عن طريق الشهود، عن طريق الرؤية. طيب، فمن شهد؟ يشهد كم واحد؟ كم يعتبر في الشهادة؟ ما الشهادة مختلفة في القرآن وفي السنة، يعني في بعض الشهادات يكفي الرجل العدل الضبط أو حتى المرأة واحدة، وفي بعض الشهادات لا يقبل إلا رجلين، وفي بعض الشهادات يقبل رجل ورجل أو رجل ومرتان كالدين، وفي بعض الشهادات لا يقبل إلا 4 رجال. زي إيه؟ اللي هي القذف. فطيب نقول بإيه؟ كم واحد يشهد حتى يكون رمضان؟ فأول ما يتأكد لك أن ثبوت شهر رمضان يحصل بشيئين، ثبوت شهر رمضان بحاجتين: الأولى أن يكتمل شعبان 30 يوما. لو كمل شعبان يبقى بكرة رمضان أكيد، مش مستنى تطلع تشوف الرؤية صح؟ ولا تطلع تشوف الرؤية تاني؟ ما خلاص بتشوف الرؤية. لو عرفت أن بكرة شعبان يبقى إذا أتممت شعبان 30 يوما فإن اليوم الذي بعده مباشرة هو رمضان. فهذا أول شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في القول الثاني أو في النقطة الثانية اللي تعرف بها أهل رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن ظهر لك هلال رمضان بعد ليلة بعد تمام يوم 29 شعبان فإن هذه أول ليلة من رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي تمام الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى الحديث ده بين الشرطين أو النقطتين التي تعلم بهما صيام رمضان. الأولى إيه؟ إتمام عدة شعبان 30 يوما. الثانية رؤية هلال رمضان. طيب ثبوت هلال رمضان، وخلي بالك هنقولها بعدين. ثبوت هلال رمضان على ثلاثة أقوال إذا نظرنا لاعتبار الشهود. يعني قال بعض العلماء إنه يكتفى بشهادة رجل واحد، يعني إذا رأى رجل هلال رمضان له أن يذهب لدار الإفتاء أو للمحكمة المسؤولة أو غير ذلك ويثبت شهادته أنه رأى هلال رمضان، عندئذ تعمل الأمة كلها بشهادة هذا العدل الضابط. ولازم يكون عدل ضابط، لازم يكون عدل يعني معدل من قبل أهل العلم، يعني لازم أهل العلم يرتضوه. مش واحد يطلع علينا يقول لنا فقد أعلنت دار الإفتاء أن غدا 17 من شعبان هو أول شهر رمضان المعظم، ولا بقولش كده. طيب بلاش. فلا بد أن يكون عدلا ضبطا، يكون عدل مقبول. فهذا القول دليله، يعني ليه يعني العلماء قالوا أن واحد بس يشهد يبقى خلاص كله يصوم؟ لحديث رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال. تراءى يعني إيه؟ يعني خرجوا لرؤيته. الناس خرجوا كلهم يطلبوا، كلمة تراءى يعني طلبوا الرؤية. تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته. من الوقت اللي قال بس تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وبذلك أخذ هذا الفريق إنه لو شهد عدل ضبط برؤية هلال رمضان فإذا ينبغي عليهم أن يصوم. لكن هذا خلاف قول الجمهور. وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا أردت السلامة فحوى كلامه، إذا أردت السلامة فعليك بسنن الجمهور. يعني لقيت اختلاف، اختلاف ومش عارف القضية تأخذها على قول مين، خلاص انظر لرأي الجمهور فخذ برأيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا ربما لا يتنزل على الجمهور، قول النبي عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولأن تأخذ اجتهاد الجمهور، حتى وإن كان اجتهاد، لأن تأخذ اجتهاد الجمهور أولى وأفضل وأحسن من أن تأخذ من اجتهاد عالم واحد صح؟ فاجتهاد الجمهور أولى من أن تأخذ باجتهاد عالم واحد، إلا إذا كان الجمهور ليس له دليل في المسألة. فإن جاء ولو عالم واحد بدليل، ساعتها ينبغي لك أن تأخذ أو أن تسير مع الدليل حيث دار. فقول الجمهور: لا ينبغي أن يصوم الناس إلا بشهادة رجلين عدلين ضبطين، وهذا الذي رجحه أكثر العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام في ما رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ده الحديث اللي نقلناه في الصحيحين. في رواية النسائي والإمام أحمد في المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا، فلو جاءت الشهادة من رجلين مسلمين فيجوز لك الآن أن تصوم، وهذا الذي أخذ به الجماهير. في قول ثالث، القول الأول هو إيه؟ صحيح ولا نمتم؟ عد ضبط. القول الثاني إن اثنين، وده رأي مين؟ رأي الجمهور. القول الثالث العلماء قالوا تختلف، لو أنه في غيب النبي قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، يعني لو ما شفتوش الهلال. العلماء قالوا لو في غيب، يعني لو في سحاب في السماء، يكتفى بشهادة رجل واحد، ولو لم يكن هناك غيم فلا بد من شهادة رجلين. يعني بيقولوا لما يكون في غيم ما صدقنا واحد شافه يبقى نتبعه، لكن هذا القول عند التحرير العلمي ليس له استناد شرعي في حديث صحيح أو في آية محكمة أو حديث صحيح، فليس له دليل. يبقى إذن القوي على الاثنين الأولين، إما أن شهادة واحد بس أو شهادة رجلين، وهذا رأي الجمهور. أجاب الجمهور على القول الأول، يعني الجمهور لما شافوا الحديث مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صام بشهادة مين؟ عبد الله بن عمر. طب الجمهور يقول إيه؟ ما هو النبي صام بشهادة عبد الله بن عمر. قال الجمهور: هذا الحديث الذي صام النبي بشهادة عبد الله بن عمر لا ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أحد من الصحابة غير عبد الله بن عمر إنه شاف الهلال، صح؟ ممكن عبد الله بن عمر واحد مثلا، لو فرضنا مثلا أبو عبيدة قال النبي أنا شفت الهلال، فالنبي سكت قال طب خلاص استنى، قال عبد الله بن عمر قال أنا شفت الهلال قال خلاص صوم، يبقى النبي حكم بشهادة مين دلوقتي؟ شهادة اثنين، لكن اللي ظهر لنا شهادة مين؟ عبد الله بن عمر. بهذا أجاب الجمهور، وهذا هو القول الراجح ولا شك، بل هو الذي تطمئن إليه النفس، هو الذي تطمئن إليه نفسك. فإن شهد رجلين فقال أنت ما بتصومش إلا ما تدفع تسمع المدافع ضربت في كل عد، في كل عد. فيعني ولا يعجز الناس أن يخرجوا ليتراءوا الإله. هو صعب انت تخرج انت بنفسك تبص على الهلال؟ صعب، بس مش صعب على الناس الفهمه، لان انت ممكن تبص على الهلال في اول الشهر مثلا في وسط السماء، ما انت طول السنه في طول الشهر في حاجه اسمها منازل القمر، القمر بيبدا في اول الشهر من ناحيه المغرب وكل يومين ونص يجي في منزله، يعني في اول الشهر تلاقيه هنا اول ما يظهر، بعد يومين ونص اول ما يظهر في اول الليل تلاقيه هنا، بعد من نص تلاقيه هنا. فممكن واحد يجي يدور على الهلال مثلا في ناحيه الشمال وهو المفروض يكون ناحيه الغرب، او يدور على الهلال في ناحيه الغرب وهو المفروض يكون ناحيه الشرق، يبقى لازم يكون حد فاهم وموجود. والامه لا تعدم الخير. فنخلص بان الاقوال في ثبوت الهلال تتحقق بحاجتين، اما باكمال الاقوال بصيام رمضان تتحقق بحاجتين، اما باكمال شعبان او برؤيه الهلال. طب رؤيه الهلال لا ثلاث اقوال، اما ان ترى الهلال يرى الهلال رجلين وهذا راي الجمهور هو الراجح، او واحد او مختلفه، لكن عليك بسند الجمهور. وقد اكدت في البدايه ان الرؤيه اعتبارها عن الصيام اعتباره عن طريق الرؤيه لا عن طريق الحساب. دليل ايه؟ تركوا حديث، اول حديث قلتوا ايه؟ ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب الى اخر حديث، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. طيب كل حاجه في كل سنه ما بتطلع حاجه قدامنا، ان مثلا الهلال يظهر في قطر وما يظهرش في مصر، الهلال يظهر في اليمن وما يظهرش في السعوديه، الهلال يظهر في السعوديه وما يظهرش في مصر، طب نصوم تبع مين؟ طبعا المشكله دي بنلاقيها كل سنه. وحتى لما اتفق، لما قعد فقهاء العالم الاسلام في مؤتمر جده المشهور منذ سنوات واتفقوا على اتفاق المطالع. اتفقوا وقالوا خلاص نتفق ان المسلمين طالما بيشتركوا في جزء من الليل، يعني مثلا الساعة عندك هنا الوقت كام؟ 9 مثلا او 8:30. الوقت في السعودية الساعة مثلا برضو 9:30، في الامارات 10:30، في باكستان مثلا 8. او لو الساعة عندك دلوقتي 4 الفجر، خليها في النص عشان يبقى كويس، 12 بالليل. لو انت جيت تشوف مشرق الارض هتلاقي ان باكستان وانت عندك الساعة 12 عندها الساعة 8، يبقى مشتركة معاك في جزء من الليل صح؟ وانت الساعة 12 هتبص تلاقي ان المغرب عندها الساعة كام؟ عندها مثلا الساعة لسه، لا العكس، انت عندك الساعة 12 تلاقي في باكستان الساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعة 2 بالليل مثلا، الساعة 2 بالليل. والعكس ان لو انت عندك الساعة 12 ممكن تلاقي المغرب عندها الساعة 8 لسه. يبقى في اشتراك الان في جزء من الليل. قالوا خلاص اذا كان في اشتراك في جزء من الليل اذا يصوم المسلمون الذين يتراءى الهلال في ليلته. وهذا ايضا قول الجمهور. ده اختلاف المطالع. في 3 اقوال. لا في 6 اقوال، هقول لكم 3 بس وكفايه. عشان برضو نشوف هنعمل بايه. القول الاول قول الجمهور. وهذا القول يعني تبناه ورآه الشيخ الألباني، وإن كان قد حكم أو أفتى أحيانا بغير هذه الفتوى حفظا للفتنة أو منعا للفتنة وحفظا لاتحاد المسلمين. هذا قول الجمهور. قالوا بأنه لو رأى الهلال أهل بلد فالواجب على جميع المسلمين الصيام، لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. طيب قول الله فليصوم وقول النبي صوموا، القول ده لمين؟ لعامة المسلمين ولا لنا احنا بس؟ ولا أهل مصر بس؟ ولا أهل السعودية بس؟ لعامة المسلمين. فبدليل افرض مثلا السعودية شافت الهلال أو الأردن شافت الهلال ومصر ما شافتش الهلال، طب اللي هم على الحدود ما بين مصر والأردن يصوموا تبع مين؟ تبع مين؟ زي برضو قضية مسافة السفر. علماء يقولوا إن مسافة السفر 83.5 أو 84 كيلو. 83.5، طب 83 كيلو تخسر وما تخسرش؟ طب افرض حسبتها طلعت 83.5 كيلو الا متر. فلما قالوا هذا لا ينضبط، هذا لا ينضبط، انما الذي ينضبط لو ظهر الهلال عند المسلمين، وهذا راي الجمهور، فينبغي على بقيه المسلمين ان يصوموا، لان قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم خاص او عام لجميع المسلمين. الشيخ الألباني قلت لك عمل بالقول الثاني، قال حتى يتفق المسلمون على القول الأول خشية الخلاف. يبقى القول الأول، القول الأول إنه لا عبرة باختلاف المطالع، لا عبرة باختلاف المطالع، لو ظهر في بلد معينة ينبغي على المسلمين أن يصوموا. القول الثاني، وهذا القول الأول الحقيقة، فيه اجتماع المسلمين في راحة المسلمين، خلاص اجتماع وراحة. لكن للأسف بعد ما اتفقوا المفتي قاعد في الجلسة واتفقوا ان هم يتفقوا، اتفقوا على ان يتفقوا في المطالع، رجع المفتي حصل خصومة مش عارف بين وين ومين، طلع المفتي قال فعلا اتفقنا في اتفاق جدة اننا نقول باتفاق المطالع ولكن لم نرى الهلال، اذا نعلن ان غدا تمام شعبان. وانت لسه بتقول اهو اتفقنا، هم اتفقوا على ان يختلفوا واختلفوا في ان يتفقوا واتفقوا على ان لا يتفقوا، فهمت؟ طيب القول الثاني، وهذا القول الثاني ايضا له وجهته وقد مال اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ايضا، ان لكل بلد رؤيتها واستدل بدليل استنباطي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان عنده ذكاء بارع في الاستنباط، يعني يجيب لك أشياء لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال. بيقول إن هناك إجماع بين العلماء بل والجهلاء، نفعوا كلامه، على الاختلاف في التقدير اليومي للصيام. فإذا كان هناك اختلاف في التقدير اليومي فإنه من باب أولى أن يكون هناك اختلاف في التقدير الشهري. فهمت؟ لا أقول لك، أنت الفجر مدن عندك الساعة كم؟ 5 مثلا. بدن في المغرب الساعة كم؟ يكون عندك الساعة 5، يكون وهو بدن عنده الفجر، يكون عندك أنت الساعة كم؟ بقت 8-9 الصبح. يبقى في اختلاف في التقدير اليومي، وهكذا وهكذا عند الإفطار، بل اختلاف في التقدير اليومي للمدن داخل البلد الواحد. صح؟ بس لما بيجي يقول لك في المغرب وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت، صح؟ ده بيقول الكلام ده ليه؟ عشان بتوع أسوان غير بتوع اسكندرية، غير بتوع القاهرة، غير بتوع البحيرة، غير بتوع المنصورة، غير بتوع، هو كده. فبيقول الشيخ ابن عثيمين إذا كان في اختلاف في التقدير اليومي في الإمساك والفطر فهناك اختلاف أيضا في التقدير الشهري. واستدل بدليل برضه، قال لك العلماء بيقولوا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ده كلام للمسلمين عامة ولا حد معين؟ للمسلمين عامة. قالوا لا، ممكن يقصد به اللي هم شافوا الهلال في المكان المعين، بدليل إن ربنا قال وكلوا واشربوا في آية الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل هذا القول لعامة المسلمين أم لمن حان عندهم الفجر ولمن أتى عندهم الليل؟ ده قال كده. استدل بدليل ثاني برضه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هل مقصد النبي إذا أقبل الليل عند حد من المسلمين دون الآخر، ولا أقبل الليل عند كل واحد؟ يعني مثلا لو أقبل الليل في مصر هل ينبغي على بتوع المغرب يفطروا؟ لا. يبقى إذن في اختلاف في التقدير اليومي، ألف من باب أولى أن يكون هناك اختلاف في التقدير الشهري. في قول ثالث بقى، أنه الأمر لولي الأمر، الأمر لولي الأمر حتى لا يحصل اختلاف. فإن رأى ولي الأمر المسلم أن يكون العمل على اتفاق المطالع عمل باتفاق المطالع، وإن رأى العمل على اختلاف المطالع عمل باختلاف المطالع، وذلك درءا للفتنة. وهذا الذي أنصح به الجميع حتى لا يحصل اختلاف. ولكن إن عمل أحد بخلاف هذا فليستتر خشية الفتنة. يعني مثلا لو واحد عمل برأي جمهور، وإن كان الشيخ الألباني الذي رأى رأي الجمهور، رأي الجمهور، قال أنا أرى إن السكوت عن العمل بهذا القول حتى يتفق الناس، لأن اجتماع الناس أولى من هذا كله، وعدم الفرقة أولى من هذا كله. فطيب افرض واحد عاوز يصوم مع السعودية عملا برأي الجمهور ويفطر مع السعوديه، اقول له لا ينبغي ان تعلن ذلك على الناس، ان عمل الناس بخلاف ذلك خشيه الفتنه. يعني صعبه جدا ان مثلا السعوديه تصوم 30 يوم شعب او 29 يوم رمضان، وبعدين يجي يفطرهم في اليوم اللي في مصر صايماء، وانت تمشي في الشارع تبقى يعني بتعلن نفسك تفطر قدامهم، زي ما كان بعض الشباب ايام بدايه الصحوه من 15 سنة كده ولا 20 سنة. كنت ألاقي الشباب، وإحنا لسه بادئين يعني في أطفال، ألاقي الشباب معشبين بهذا الرأي، ويجي في وسط الناس والناس كلها صايمة لأن السعودية أفطرت، يوم فطر الدم في إيه؟ في وسط الظهر. هو كده، هو ده الرأي الراجح. طيب هذا الرأي الراجح لديك، لكن اجتماع المسلمين أولى وعدم الفرقة بينهم أعظم. وهذه فتوى من عالم جليل ما جاد زماننا بمثله، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي حكم بغير ما يرى، بغير ما يرى. لماذا؟ حفظا للمسلمين. وقد ظهر ذلك جليا عند السلف الأولين. يعني كان مثلا الإمام الشافعي يذهب عند الإمام أحمد أو العكس، الإمام أحمد يأتي عند الشافعي، الإمام أحمد يرى مسألة معينة في الصلاة مثلا فيأتي، فإذا الإمام الشافعي إمام بلده فيأتي ليصلي بنفس المنهج الذي يصلي به الإمام الشافعي حتى لا يلبس على الناس وهم في أهل المكان، حرصا على التأليف بين المسلمين. فالنصيحة الأخيرة العمل بهذا القول الثالث، وهو أن تصوم على ما صامه الناس. وهذا القول ليس رجما بالغيب، وهذا القول ليس عملا بالهوى، أو ليس يعني اتباعا لطاعة لولي الأمر حتى وإن كان عاصيا، لا، إنما هذا القول عليه دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو القول بإيه؟ صحيح ولا نمين؟ قول بإيه؟ الثالث اللي هو إيه؟ طاعة ولي الأمر. القول هذا عليه دليل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. يعني إيه؟ يعني صوم مع اجتماع الناس، صوم مع اجتماع الناس. ولا شك إن لو أعلنوا في مصر حتى لو مخالف للسعودية إن بكرة رمضان كلها يصوم، أو الغالبية العظمى والجماهير المجمهرة غفيرها صوم، صح؟ يبقى فعلا ينسحب حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، عشان تريح بالك، صم مع بلدك خلاص. لو بلدك بقى اتفق أولي الأمر فيها على أن اتفاق مطالع صمت معاهم وصمت مع المسلمين، لو لم يتفقوا صم مع بلدك درءا للفتنة. خلاص أظن القول ده مريح ولا إيه؟ ولا حد أقول لكم القول الرابع والخامس والسادس؟ أو ممكن ده واحد يطلع رأي سابع يقول مش هنصوم خالص، زي ما بورقيبة اللي هو كان رئيس تونس طلع بفتوى على الناس قال إذا كان الصوم، الفتاوى اللي هي الرخيصة دي، إذا كان الصوم يقلل الاقتصاد ويتعب الناس في أداء الأعمال فإنهم يجب عليهم الفطر. خرج بالفتوى دي زي ما قال لك إذا كانت الربا في فوائد البنوك الربوية كانت مفيدة للاقتصاد ويعني بتفوق الناس وبتشغل التجار وبتعب يبقى إذن هي حلال. لا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. يبقى القول الثالث هو الذي نستقر عليه الآن درءا للفتنة، وهو أيضا عملا بالدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل أيها الكرام إلى نقطة أخرى في هذه الليلة، ألا وهي أركان الصيام. أركان الصيام، أول ركن الصوم له ركنان، الصوم له ركنان ببساطة خالص، الصوم له ركنان، أولا النية، ثانيا الإمساك. بس صعبة النية والإمساك، يعني واحد مثلا قام الصبح قابل زوجته، عندك فطار؟ لا ما عنديش. بتفطر بره؟ راح ماشي ومتعكنن، راح الشغل يجيب لك فطار؟ لا مش عاوز، فضل تعبان. جاي يرجع الشغل عملته غدا، انت ما غدتش بره؟ جاي نام، قام اذان المغرب، هو حتى الان ما كانش، يبقى صايم؟ لا ما صايم. ليه؟ لأنه ما نواش، لازم ينوي أن يعمل الطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث هذا قدمه العلماء يعني يمكن جماهير إن لم يكن العلماء كلهم قدموه في معظم كتبهم، هو حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري ومسلم اللي هو إنما الأعمال بالنيات. يبقى ما ينفعش عمل يقبل عند الله طاء صالح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. وقبل ذلك قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب إيه النية بقى دي؟ هي اللي نقول نويت أصوم بكرة واحد رمضان في بلد المنصورة من طلوع المغرب من طلوع الفجر الساعة 5 إلى غروب الشمس الساعة 7:30 إلى 5 حاضرا غير قاض. لازم لا. واحد يجي يسألني أنا ما نوتش امبارح، فبقوم أسأله أنت سحرت؟ يقول لي آه. طب أنت سحرت ليه؟ قال لي عشان أصوم. قلت له هي دي النية بس خلاص. واحد جاي يصلي، جاي خارج من بيته وراح يصلي المغرب في المسجد، وهو في وسط الصلاة الشيطان قال له خلي بالك أنت ما نويتش، ولازم النية تبقى قبل العمل. يعمل إيه؟ السلام عليكم وعليكم السلام. الله أكبر. لا، ما أنت ما نويتش كويس. ده الوسواس بقى. ارجع تاني، يرجع تاني. احضر بقى في ذهنه، نويت أصلي الظهر 4 ركعات، حاضر جماعة في مسجد السلاب ورا الشيخ إبراهيم، ركعتين جهرية واثنين سرية، عارف النوايا بتاعتهم دي. فواحد من الله، واحد مرة واقف جنب واحد قاعد ينهو النية الطويلة دي، قال له يا ابني الصلاة تروح عليك، لو انت عاوز تلحق الظهر يبقى انوي من امبارح عشان تلحق. وابقى لما يكون موسوس، نويت اصلي الظهر 4 ركعات حاضرا في فالسنة مريحة، النية بقلبك. قال ابن القيم: ولو بحث احدهم عمر نوح ما وجد حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا يذكر فيه احد التلفظ بالنيه. مفيش. عارف الاهل البدع دي، يعني الراجل دخل المسجد مره، ف قعد في المسجد، اول مره يدخل المسجد دخل الخلاء، خرج لا واحد قال له شفيته، فالراجل مش عارف يرد عليه يقول له ايه. اول مره يدخل المسجد الراجل يقول له شفيته، فقال له شفاكم الله، هيقول ايه؟ فراح يتوضا، لقى الراجل بيتوضا جنبه، وهو بيتوضا خلص وضوء لقى نفس الراجل اللي خرج جنبه من الخلاء قال له زمزم. فالراجل هيقول ايه؟ قال له زمزمك الله، يعني زي شفاكم الله، زمزمك الله. صلى لقى الراجل جنبه برضه بيصلي، مد ايده وقال له حرما، قال له حرمت عليك عيشتك، هم مش قال. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام مريحة يا اخوانا، سنة النبي سهلة ومريحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وانتم تسمعون ذلك في كل خطبة او في اكثر خطب المواعظ، بان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام ابدا جهر بالنية ولا احدا ولا احد من صحابته. فالنية معناها، النية معناها القصد العزم دون التلفظ. اللي جاي يصلي ده دخل يصلي، يا ابن الحلال انت اصلا اتوضيت ليه؟ ما هي دي النية. يا ابني انت وقفت في الصف ليه؟ ده هنا انت خارج من البيت راح المسجد ليه؟ ما هي دي النية، هي دي النية. فلا يحتاج التلفظ بها. طيب، بل ان العلماء قالوا بان التلفظ بها بدعة، يعني واحد قاعد يتسحر خلاص يبقى نوم. لو سألت واحد تصوم بكرة؟ يبقى خلاص قبل ما تقول دي كانت النية اللي في قلبه، انه عازم ان يصوم للنية. طيب النية دي وقتها امتى؟ ينوى امتى؟ ينوى قبل الفجر. طب لو نوى بعد العشاء؟ طب لو اول ما فطر نوى؟ طب لو نوى بعد الفجر؟ طب لو نوى بعد الظهر؟ وقتها امتى؟ قال النبي عليه السلام، ربنا طبعا يعني عرفنا، فانت نزعتهم في شيء فردوه الى الله والرسول. ف وقت النية من غروب الشمس الى طلوع الفجر، مش من طلوع الفجر لغروب الشمس. الصيام كما ان الصيام من طلوع الفجر لغروب الشمس، فان وقت النية من غروب الشمس الى طلوع الليل، وهذا هو الليل. لان النبي عليه السلام قال في الحديث الذي رواه أصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم لمن لم يبيت النية بليل، أو لمن لم يبيت الصيام بليل. يبقى الصيام ينبغي أن تنوي من الليل، والليل معروف من أول ما تغرب الشمس حتى طلوع الفجر، يبقى لازم تنوي من الليل. هذا في صيام الفريضة. هقول لك دلوقتي صيام النفلة امتى النية؟ هذا في الصيام ايه؟ الفريضة. زي ما قلت لك ان صيام الفريضة يا صيام نذر، يا صيام قضاء رمضان، يا صيام كفارة، هي دي انواع صيام الواجب. يبقى اذا لابد ان تكون النية في الليل، انما وينبغي ان تكون كل ليلة. هتكلم عن نفلي بعدين. ينبغي ان يكون هذه النية، ان تكون هذه النية كل ليلة في رمضان. ينبغي ان تكون كل ليلة، وهذا هو رأي الراجح وهو رأي الجمهور، هو رأي الجمهور. وان كان الشيخ اسلام ابن تيمية ومن قبله الامام مالك رحمه الله تعالى رأى ان تجوز ان يجوز ان تكون نية رمضان كله، نية رمضان كله ولو في اول ليلة من رمضان، يعني اول ليلة من رمضان نويت انك تصوم رمضان كله. طيب لو ما نويتش في ليلة ثانية خلاص لا عليك. هذا قول الامام مالك ورأى الشيخ اسلام ابن تيمية. وان كان رده بعض العلماء، يعني الامام مالك استشهد قال انك في الحج بتنوي الحج نية واحدة، راح تحج تنوي انت عند الميقات تنوي انك تحج، صح؟ بل بتنوي انت بيتك. هل يشترط انك تنوي انك تطوف بعرفة، وتنوي انك تطوف الافاضة، وتنوي انك تنوي الجمرة، وتنوي، هل يشترط؟ قالوا لا، إذن لا يشترط في الصيام. لكن العلماء قالوا هذا قياس مع الفارق، لأن الحج لو إنك طفت بعرفة وما طفت، وقفت على عرفة وما طفتش الإفاضة، ينفع الحج؟ ها؟ لو طفت، لو وقفت بعرفة وما طفتش الإفاضة، ينفع الحج؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، لأن الحج شيء واحد. إنما لو أنت صمت يوم في رمضان بنية الليل واليوم اللي بعده ما صرتوش، اليوم الاولاني يروح ولا ما يروحش؟ ما يروحش. يبقى اذا في قياس مع الفارق، ان الصيام غير الحج. هكذا قال العلماء، ان الصيام غير الحج. الكلام صعب يا اخوانا، الكلام صعب. لا مش الافضل، ده راي الجمهور انه يشترط. نعم. لكن راوا، طيب افرض واحد نسى في يوم وافتكر الصبح، ينوي في الصباح، ينوي للصباح. ويشترط أيضا الجزم بالنية دون التردد. يعني مش عارف أصوم بكرة ولا ما أصومش في رمضان، لو في تردد ما تنفعش النية، لابد النية الجزم، النية معناها العزم، الإرادة المقصودة. فلو تردد ولم يجزم في النية لا يصح الصوم، لا يصح صوم الفريضة. لكن العلماء قالوا إن كان التردد في بداية رمضان، يعني مثلا قلت لو بكرة رمضان هصوم إن شاء الله، لكن لو مش بكرة مش هصوم، أجاز ذلك بعض العلماء. طيب في نقطة مهمة جدا، بيقولوا لو نوى الفطر أثناء النهار، واحد صايم رمضان وتعب أنا هفطر إن شاء الله، أفطر، يبقى أفطر، يبقى أفطر. ليه؟ قالوا أن النية لابد أن تصاحب في الفرض بالذات، لابد أن تصاحب النية العمل كله، فإن قطعت النية قطع العمل. فقالوا إنه إن قطع النية فسد اليوم، لو قال هفطر يبقى هو إنه فطر. إنما مثلا لو قاعد يقول مش عارف أفطر ولا ما أفطرش، إيه رأيكم أفطر ولا ما أفطرش؟ هو الآن ما قطعش، قال هفشل، هفطر، ما قطعش النية، إنما بيسأل، بسأل، فهذا لا يفطر والله أعلم. طيب بالنسبة للنفل، صوم النافلة معروف طبعا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، حديث عائشة كان يأتي إليها فيقول لها في الصباح أو قبل الظهر هل عندكم شيء؟ فتقول عائشة رضي الله عنها لا، يعني النبي ما عندوش أي أكل في بيته، ما عندنا إلا الماء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فإني إذا صائم أو فإني إذا أصوم. قال العلماء إذن في صوم النافلة يجوز أن تكون النية أثناء النهار. طيب أثناء النهار قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ قال بعض العلماء ينبغي أن تكون قبل الزوال، والصحيح أنه لا دليل على شرطية ذلك. طيب لو إنه أم الصبح ما لقاش أكل في بيته، أو عرف مثلا النهاردة أيام البيض، أو عرف فضل شعبان الظهر مثلا أو قبل الظهر، أهل صوم ما هو الأجر الذي يأخذه؟ قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن الأجر على قدر النية التي صاحبت الصيام، يعني من أول ما نوى يأخذ الأجر، يعني نوى مثلا الساعة 12 الظهر وصام لغاية المغرب يأخذ الأجر من صيام 12 لغاية الليل لغاية المغرب، لكن يحسب له هذا الصيام. فهذا أول شرط أو أول ركن من أركان الصيام، ألا هو ركن النية. فطيب نتنزل بذلك، نتنزل بهذا الحكم على أرض الواقع، أقول لك إنك جهز النية كل ليلة، ومعنى النية إنك بتتسحر، وإن كونك بتاكل ناوي إنك تصوم بكرة، خلاص عاوز تصوم بكرة، تريد تصوم بكرة، عازم إنك تصوم بكرة، قاصر إنك تصوم بكرة، حتى وإنت بتفطر خلاص، فوإنت بتفطر جدد النية وإنت بتفطر إنك تصوم بكرة إن شاء الله إلى أن يختم الله جل وعلا رمضان. وكذلك أول ما يبدأ رمضان إن ونية عامة إنك تصوم رمضان كله، عشان لو نسيت في يوم يكون لك سلف في قول الإمام مالك وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز أن تكون نية واحدة قبل رمضان بصيام رمضان كله، لكن أنت حاول ما تنساش حتى تخرج من الخلاف. الركن الثاني من أركان الصيام ألا هو ركن الإمساك، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ده معنى الإمساك، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ودليل ذلك قول الله جل وعلا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام من الليل، يبقى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طبعا أنتم عارفين الحديث بتاع علي بن حاتم، عارفينه؟ اللي هو عاوز يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب ازاي، الخيط الأبيض من الخيط الأسود ازاي، عارفينه؟ حديث علي بن حاتم الذي رواه أبو داود وغيره، الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن علي بن حاتم جاء في الليل فوضع خيطا أبيض وخيطا أسود تحت الوسادة، كل ما يقلق من الليل يشيل الوسادة ويشوف ما يعيش حاجة يقوم نايم تاني أو يشرب ويأكل، فلما رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وفي بعض الروايات إن وسادك إذا لعريض، وليس معناها إنك عريض القفا، أو قال عريض القفا ليس معناه إنه أغبي كما فسر ذلك بعض العلماء، لكن معناه إنه لا يرى من عرض وسادته لعرض قفاه، هذا والله أعلم. فضل معذرة الكرام، يعني أقطع بس الكلام بتاعنا بشيء ذكرني به أخي أردت أن أنبهكم به عن اللقاء الماضي. ذكرت لكم في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج لفتح مكة، وقال النبي لمن لم يفطر لما أفطر النبي عليه السلام، قال النبي أولئك العصاة. فكلمني أحد الإخوة في اللقاء الماضي قال لي يعني الحديث ده ما ينفعش تقوله قدام الناس، يعني النبي يقول للصحابة أولئك العصاة وإن عصوا، فالحديث له قصة فأردت أن ننبه بها لتعلموا لما قال النبي ذلك. حديث بالضبط أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت لأخي بس ذكرني اللقاء القادم أذكر إخواني، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله النبي خرج لفتح مكة، فلما نزلوا منزلا في الطريق قال النبي عليه السلام لقد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطر النبي وأفطر بعض الناس، قال روي حديث فكانت رخصة، فكانت إيه؟ رخصة، يعني النبي عليه السلام قال له إحنا قربنا من عدو والفطر أقوى لكم والنبي فطر. ثم سار النبي مع الصحابة ثم نزلوا منزلا، عشان تسمع القصة بالضبط، ثم سار ثم نزلوا منزلا، فقال النبي عليه الصلاة المرة الثانية إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. شوف الفرق بين الأولى والثانية، الأولى قال إيه؟ الفطر أقوى لكم فكانت كانت رخصة. المرة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال الراوي: فكانت عزيمة. يعني كان أمر واجب. الأولى كانت رخصة، إنما الثانية كانت إيه؟ يعني تعزيم النبي عليه. فلما مضى النبي عليه السلام وأخبر أن بعضهم صام وبعضهم أفطر، قال النبي لمن صام: أولئك العصاة. ليه؟ لأن النبي كان أمرهم أن يفطروا، أولئك العصاة. طيب افرض بعض الصحابة، فرضا حتى لو جدري، بعض الصحابة صام ولم يعلم لكثرة الجيش 10,000، لم يعلم بأن النبي أمر بالفطر أو عزم على الفطر، لو إنه صام هل ينسحب عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة؟ لا. يبقى أولئك العصاة اللي سمعوا كلام النبي أفطروا ولم يفطروا فعلا. ولقد قال الله جل وعلا عن الصحابة ذلك، بأنهم عصوا لما عصوا أمر النبي، كما قال الله جل وعلا يوم أحد، يوم ترك الصحابة الرماة وبعضهم تركوا جبل الرماة ونزلوا للأغنام، قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم في الأمر وتنازعتم في الأمر وعصيتم. عصوا مين؟ عصوا أمر النبي، عزيمة النبي عليه السلام، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ولكن ليس معنى ذلك أننا نذم الصحابة أبدا، ليس معنى ذلك أننا نقلل من قدر الصحابة. فالله جل وعلا وإن عصوا قال في آية محكمة مدنية، بل من أواخر ما نزل من القرآن في سورة التوبة، قال الله جل وعلا فيها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الآية يبقى حتى لو كان في ذنب فقد تاب عليهم، بل الذنب الذي عصى به الصحابة عمر النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد تاب الله عليهم قبل أن يخرجوا من المعركة، صح؟ عفى عنهم قبل أن يخرجوا من المعركة. بل في نفس الآية، اسمع هذه العبارة، في نفس الآية التي ذكر الله جل وعلا فيها ذنب الصحابة ومعصية الصحابة، في نفس الآية ذكر الله جل وعلا عفوه عن الصحابة. الآية كانت إيه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم في الأمر وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. يعني في نفس الآية اللي ذكر أنهم عصوا عفا عنه، وفي آية تانية بعدها بحوالي 4 آيات في نفس سورة آل عمران قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. مش بس اللي نزل من الرماة، لا، ده اللي هرب وسابوا النبي في المعركة، ده ذنب فرار من السحر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. فلا يعني ذلك أن يفطر الصحابة. فذكرت لكم الحديث حتى تفهموا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن أفطروا أولئك العصاة، لأن النبي أمرهم وعزم عليهم أن يفطروا. نرجع إلى الشرط الثاني من شروط الصوم بعد النية، وهو الإمساك. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فجر الصادق النبي عليه الصلاة والسلام بين اللي فيه فجر صادق فجر كاذب. تعرفين كده ولا مش عارفين؟ من في فجر صادق وفجر كاذب، عارفين ولا مش عارفين؟ ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، أرحمكم الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن بلال بيأذن في الفجر الكاذب اللي هو لسه في الليل قبل ما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأشوب من الفجر، لكن إنما أذان بلال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الأحاديث ليوقظ الوسنان، عشان يقوم الناس يتجهزوا لصلاة الفجر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى تاكل وتشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى إذا في فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب العلماء بيقولوا هو ذلك الضوء الذي يظهر مستطيلا في السماء، ممكن قبل الفجر بحوالي نص ساعه كده او تلت ساعه تلاقي خط ابيض طلع كده بالطول. انما الفجر الصادق اللي هو الخط المستعرض الذي يظهر كعلامه على طلوع الشمس من وراء الكره الارضيه، ده معنى الفجر الصادق، يظهر مستعرضا على امتداد الافق، هذا الفجر الصادق. وهذا يعلمه من يتابع التفكر في السماوات والارض، من يتابع التفكر في السماوات والارض يعلم ذلك. يبقى اذا في فجر صادق وفي فجر كاذب. يعني مش عاوز اتكلم عن ايه الفجر الصادق والكاذب، هل هو في النتيجه اللي موجوده دلوقتي ولا مش هو، لكن انت اعمل بالاحتياط. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول خير دينكم الورع، خير دينكم الورع، كما سياتي معنا ان شاء الله في محاضره الفتاوى، يعني حكم من ياكل اثناء الاذان او بعد الاذان. بعض الناس يقول لك ده فجر كاذب ويقعد ياكل، ماذا تقول في ذلك او ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ فالامساك عن المفطرات، ايه هي المفطرات؟ حد يقول الاكل والشرب. نعم احسنت، ايوه. حديث النبي عليه الصلاه والسلام قوله يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل. يبقى الامساك عن المفطرات، لما نيجي مثلا نقول الامساك عن المفطرات كما سياتي معنا ان شاء الله، هنقول امساك عن المفطرات عن الاكل والشرب عمدا، والقيء عمدا، والحيض والنفاس، ونقول الجماع. طيب افرض واحد عمل العاده المحرمه التي استشرت بين الضالين من الشباب وهي الاستمناء في نهار رمضان، يفطر وما يفطرش؟ يفطره، هذا يفطر، لان النبي عليه الصلاه والسلام شامل، ما قالش الجماع، انما قال يدع طعامه وشربه وشهوته من اجل. فالمفطرات بايجاز هي تنقسم الى قسمين، المفطرات او مفطرات الصيام تنقسم الى قسمين. القسم الاول قسم يبطل الصيام، يبطل الصيام ويجب معه القضاء والكفاره ومعه كذلك الاثم وينبغي التوبه. المفطر ينبغي فيه انه اولا يبطل الصيام، وان في القضاء يعني عيد اليوم ده ثاني مع الامساك بقيه اليوم، وعليه الكفاره اللي هي المغلظه اللي هو يصوم شهرين متتابعين، 60 يوم او شهرين متتابعين، شهرين هجريين متتابعين، سواء كان 30 او 6 او 29، شهرين متتابعين يصومهم. ديا لا توجد في المفطرات الا في الجماع فقط. يبقى الجماع فقط هو الذي ينبغي فيه القضاء مع الكفارة، يبطل الصيام ومع القضاء والكفارة، إضافة إلى إتمام بقية اليوم، إمساك بقية اليوم، إضافة إلى الإثم وينبغي عليه التوبة بعد ذلك. ده الجماع. طبعا أكثركم مالوش في الحاجة دي، لسه ما اتجوزش، نسأل الله أن يزوج أيام المسلمين والشباب المسلمين، أسأل الله أن يزوج كل الحضور. يلا وانا كمان يعني، بس يا جماعه دي نجوز، ربنا يزوج كل من لم يتزوج، ومن تزوج بارك له في زوجته يا رب العالمين. عشان بس يعني لو انا ما اخافش والله. فالقسم الاول قسم يبطل الصيام ومعه القضاء والكفاره، والقسم الثاني يبطل الصيام لكن ليس معه الا القضاء وليس معه الكفاره، وسياتي معنا باذن الله جل وعلا. القسم الاول وهو الجماع، القسم الاول وهو الجماع، اتكلم عنه ولا اكلم المره الجايه؟ يمكن حد يكون اتجوز. طيب يعني اكتفي بهذا القدر في هذه الليله، ان حقيقه يعني انا من الصباح في حل قضية بين متخاصمين، ويعني أنا ما جئتكم إلا من عندهم وسأرجع إليه مرة ثانية، فيعني سأسأل الله تعالى أن يصلح بين المسلمين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله نتم في الأربعاء القادم في نتم فقه الصيام، وبعده إن شاء الله فتاوى نجيب بها على تساؤلاتكم، ثم المحاضرة الأخيرة قبل رمضان لعلها تكون وصية مودع، لنلتقي إن أحيانا الله تعالى بعد رمضان، تكون المحاضرة الأخيرة كيف نغتنم رمضان. أسأل الله تعالى كما بلغنا رجب وشعبان أن يبلغنا رمضان، وأن يعين إياكم على الاستعداد لرمضان وعلى صيام شعبان وصيام رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.